ثبوتيا، لأن العدم المحض ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا فإن العدم ليس بشيء، لكنه يكون شيئا إذا تضمن إثبات. كل ما نفى الله عن نفسه فإنه صفة نقص وعيب، ويتضمن كم شيئين: نفي هذه الصفة المعينة المنفية، والثاني إثبات كمال ضدها، إثبات كمال ضدها. وبهذا نعلم أن صفات الله سبحانه وتعالى كاملة، ليس فيها عيب بوجه من الوجوه. ومنها إضافة العمل إلى الإنسان فيكون فيه رد على من؟ الجبرية، لقوله عما تعملون أو عما يعملون. ولا شك أن الإنسان يضاف إليه عمله، وعمله كسب له إن كان في الخير، واكتساب إن كان في الشر، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وعلى كل حال، الناس في هذه المسألة كما مر علينا في العقيدة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يرون أن الإنسان مجبر على العمل، ما يفعل شيئا باختيار أبدا، وما فعله الاختياري إلا كفعله الاضطرار، فمن نزل من السطح مع الدرج درجة درجة هو في الحقيقة كمن سقط بدون علمه من أعلى السطح. عرفتم؟ هذا مقبول لدى المعقول ولا لا؟ غير المقبول. ومنهم من قال إن الإنسان مستقل بعمله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يصرف العبد إطلاقا، فالعبد له الحرية الكاملة في عمله، ولا تعلق لمشيئة الله به، ولا تعلق لتقدير الله وخلقه بعمل الإنسان. الإنسان حر تام الحرية. وهذا في الحقيقة قول باطل أيضا، لأنه يستلزم أن يكون في خلق الله ما لا يقدر عليه الله، أليس كذلك؟ لأنه ما دام الإنسان حر في تصرفه معناه يقدر يعاكس ما يريد الله، فيكون في خلق الله ما لا يقدر عليه الله، بل ما لا يشاءه الله. وهذا أيضا قول باطل. إذا تبيننا بطلا هذا وهذا، فإنه لا بد أن يكون الحق في سواهما. فما هو الحق إذن؟ الحق أن نقول إن الإنسان يفعل الفعل باختياره، ونعني بذلك الفعل الاختياري، ليقع منه اختياري دون رعشة مرتعش وحركة النائم لما يدري، لكن نريد ما يفعله الإنسان باختياره، يقع ذلك باختياره ولكنه تحت مشيئة الله، وهو بخلق الله أيضا. ووجه كونه بخلق الله أن الإنسان مخلوق لله، وفعله كائن بأمري: بعزيمة صادقة وقدرة. توافقون على هذا؟ من خلق العزيمة الصادقة والقدرة؟ الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي خلق العزيمة الصادقة والقدرة. فالإنسان بصفاته وأجزائه وجميع ما فيه كله مخلوق لله عز وجل، ولا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريده ولا يشاءه، بل هو بمشيئته. هذا القول الوسط أخذ بيديه بالأدلة جميعا، لأن الذين قالوا إن الإنسان مجبر أخذوا بدليل واحد وأطلقوا من أيديهم الدليل الآخر، والذين قالوا إنه مستقل أخذوا بدليل واحد وأطلقوا الدليل الثاني، لكن أهل السنة والجماعة والحمد لله أخذوا بأيديهم بالدليلين، وقالوا الإنسان يفعل باختياره وكل، ولكن تصرفه تحت مشيئة الله عز وجل. ولهذا إذا جاء الأمر بغير اختياره رفع عنه حكمه، رفع عنه حكمه، فالنائم لا حكم لفعله ولا لقوله، والمكره على الشيء لا حكم لفعله، بل أبلغ من ذلك الجاهل بالشيء لا حكم لفعله، مع أنه قد قصد الفعل لكنه لجهله يعفى عنه. كل هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. وما الله بغافل عما يعملون. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر. هذه الجملة تقدم الكلام عليها وكررت للتوكيد وتوطئة لما بعدها، يعني الفائدة هنا التوكيد والتوطئة لما بعدها، وهو قوله: لئلا يكون للناس، لئلا يكون للناس عليكم. وقلنا قبل قليل إن التكرار في مثل هذه الأمور الهامة يراد منه ثلاثة أمور: الإثبات والتثبيت والمدافع. نعم. ولهذا قال هنا: لئلا يكون للناس عليكم حجة.
ما قال الشيخ
لا تنزل على تنزل أحوال السنة؟ لا، ما هو ظاهر، لأنها عامة، كل واحدة منها عامة، ولذلك لو جاءت واحدة منها بدون الأخرين لكان الحكم واحدا. وقوله لئلا يكون للناس، اللام هنا للتعليل، اقترنت بها أن المصدرية ولا النافية، ويكون فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، ولا يضر الحيلولة بين الناصب والمنصوب بلا النافية. وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، حجة مشاربة، اسم يكون إن كانت ناقصة، أو فاعل إن كانت تامة. وقوله لئلا يكون للناس، الناس من المراد بالناس؟ الآية مجملة فتشمل كل من احتج على المسلمين بتحولهم من بيت المقدس إلى الكعبة. وقد احتج على المسلمين في هذه المسألة اليهود والمشركون. أما اليهود فقالوا إن الرجل ترك الملة إلى ملة آبائه، فهو رجل يتعبد بهواه وليس على هدى. هذه حجة اليهود والعياذ بالله. بالأمس الأدنى كان يتجه إلى بيت المقدس، والآن أخذته العصبية فاتجه إلى الكعبة، وهذا لا شك أنه ظلم، ظلم من اليهود. ولهم يعرفون في كتبهم كما ذكر بعض أهل العلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيتجه إلى الكعبة فيكون من صفاته. ولهذا قال بعض العلماء إن حجة أيضا لليهود، حجة لليهود، إن يعني لئلا يكون، إن هذا التعليل تعليل للبقاء لا للانتقال، يعني لئلا يكون للناس عليكم حجة لو بقيتم على بيت المقدس. فما الحجة إذن؟ الحجة أن يقول اليهود إن محمدا يتجه إلى الكعبة، وعلى هذا فتكون حجة اليهود من وجهين، من الوجهين السلبي والإيجابي، يعني أنكم إن بقيتم احتج عليكم اليهود بأن هذا ليس محمدا الذي أخبرت به التوراة، لأن محمدا الذي أخبرت به التوراة يتجه إلى الكعبة. حجة أخرى أنهم يقولون لو كان محمدا من الرسول ما صار بالأمس يتجه إلى بيت المقدس والآن يتجه إلى الكعبة، ولكنه رجل يتبع هواه ويداهن. ففي الأول داهن اليهود داهننا، ثم بعد ذلك أخذته العصبية فاتجه إلى قبلة آبائه وأجداده، فصار حجة اليهود من وجهين: سواء إن بقي فحجتهم أنه لما لم يتجه القبلة ما صار الرسول المنتظر، وإن تحول حجتهم أنه يتعبد بهواه ما هو على هدى من الله والعياذ بالله. إذن يكون التعليل هنا تعليل للتحول وللبقاء، تعليل للتحول وللبقاء. ذكر بعض العلماء أن الناس يدخل فيها المشركون أيضا، يدخل فيها المشركون يحتجون على الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون هذا الرجل خالفنا في عقيدتنا وخالفنا في قبلتنا هنا، هاجر إلى المدينة ثم رجع إلى قبلتنا فسيرجع إلى ديننا، فيحتجون بهذا. أنتم تعرفون أهل الباطل يموهون، يعني يقلبون والعياذ بالله، زخرف القول غرورا، يقلبون الحق باطلا لأنهم يريدون غرضا. والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بمثل هؤلاء الذين يقلبون الحقائق ويجعلون من الحق باطلا. وإلا فكيف يمكن أن يكون حجة لهؤلاء وهؤلاء؟ ما في حجة، بل إن تحوله مع تخوفه العظيم عليه الصلاة والسلام من ما وقع من الاعتراضات والمضايقات، وتعرفون المسألة إحنا ما نتصور، يعني ما ندرك حقيقتها، حقيقة اللي حصل، كونه يتحول مع توقعه لهذه المعارضات، لأن الله قال له سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاه. إذن فالمسألة سيكون فيها أخذ ورد ومضايقات، مع تحوله مع هذه التوقعات وش يدل عليه؟ يدل على صدق، وفي الحقيقة ليس دليلا على ما يزعم هؤلاء، بل هو أكبر دليل على صدقه وأنه يتعبد بوحي من الله عز وجل. قيل له اتجه إلى هذا فاتجه، وقيل اتجه إلى هذا فاتجه، ما يريد هو أن يتبع هواه بل يتبع ما جاءه من الوحي. وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، عليكم الضمير يعود على من؟ المؤمنين عموما، للرسول عليه الصلاة والسلام ولأتباعه، لأن كل حجة يحتج بها على الرسول للتلبيس وإبطال الدعوة فهي في الحقيقة حجة على جميع أتباعه، لأن أتباعه إنما تبعوه لأنه على الحق، فإذا جاء من يلبس صار ذلك تلبيسا لطريقهم ومنهاجهم، فهو حجة على الجميع. وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، حجة، هل هذه حجة حقيقية أو حجة باطلة؟ حجة باطلة، ولا يلزم من الاحتجاج قبوله. قال الله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، باطلة. فالاحتجاجات ليست كلها مقبولة، إن كانت بحق فهي مقبولة وحجة، وإلا فهي باطلة، ولو أقيمت أو ولو صيغة الدليل والبرهان، حتى لو صاغ من يحتج بها صيغة الدليل والبرهان فإنها تعتبر باطلة. أرأيتم احتجاج الفلاسفة على طريقته، احتجاج المعتزلة على طريقته، احتجاج الجهمية على طريقته، احتجاج القدرية على طريقته، وهكذا. هذه الحجج هم يأتون بحجج عظيمة، لكنها كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. نعم، ما تقوم لهم حجة، حججهم كلها تعتبر شبها باطلة. نعم، هؤلاء الذين يريدون أن يحتجوا على المسلمين بتحولهم من بيت المقدس إلى مكة أو إلى المسجد الحرام، هل هذه الحجة صحيحة؟ كلا، بل هي من أفضل الحجج. ولكن مع ذلك لا مانع أن الإنسان يتسلح ولو للحجج الباطلة. ولهذا قال الله عز وجل: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منه. إلا الذين ظلموا، والمراد بالذين ظلموا المعاندون المكابرون الذين لا يرعون للحق مهما تبين. وقوله إلا الذين ظلموا استدوث في إلا هنا، هل هي متصلة أو منقطعة؟ بمعنى هل الاستثناء متصل أو منقطع؟ نعم، فمنهم من قال إنه متصل ومنهم من قال إنه منقطع. فالذين قالوا إنه منقطع قالوا إلا بمعنى
لكن،
يعني لئلا يكون الناس لكم حجة، لكن الذين ظلموا منهم لن تنجوا من محاجتهم ومخاصمتهم. الطبالب. ومن قال إنه متصل قال لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، فيكون مستثنا من الناس، لأن الناس منهم ظالم ومنهم من ليس بظالم. والأقرب عندي والله أعلم أن الاستثناء منقطع، لأن قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة هذا عام شامل. لكن من ظلم منهم من اليهود أو المشركين فإنه لن يرعوي لهذه الحكمة التي أبانها الله عز وجل لئلا تنتفي حجة هؤلاء الظالمين.
ما يرد على من قال الاستثناء متصل فيقول السهام الناس أنه احتجوا وقلنا اتصال الاستثناء.
نعم،
فما لهم حجة، ما ذكر لهم
والله. اللي قرب لي من هذا السياق أنه منقطع. منقطع
طيب شيخ، ما معنى هذا؟
يقول لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. إن الله تعالى بين للرسول عليه الصلاة والسلام إنه ما حد يحتج منكم إلا ما يحتج عليهم إلا الظالمين. ولكن في الحقيقة هذا ضعيف المعنى، ضعيف جدا. فليظهر لي أن الاستثناء منقطع. قال فلا تخشوهم واخشوني. الله أكبر. يعني مهما قالوا من الكلام ومهما قالوا من زخارف القول ومهما ضايقوا من المضايقات فلا تخشوهم، لا تخشوهم. والخشية والخوف متقاربان، إلا أن أهل العلم يقولون إن الفرق أن الخشية لا تكون إلا مع العلم، لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده من العلماء، بخلاف الخوف، فقد يخاف الإنسان من المخوف وهو لا يعلم عن حاله. أما الخشية فلا يكون إلا مع العلم. والفرق الثاني يقولون إن الخشية تكون لعظم المخشي، والخوف لضعف الخائف، وإن كان المخوف ليس بعظيم. نعم، فتقول مثلا: الصبي يخاف من المراهق. نعم، ليش؟ لضعفه. هكذا فرق. وعلى كل حال إن صح هذا الفرق فهو ظاهر، لكن الفرق الأول واضح، وهي أن الخشية إنما تكون مع العلم. لا، ما هو ظاهر، ولا بعضهم قال إنها أشد، لأن هذه المادة الخ والشين تدل على القوة، ومنه الشيخ الكبير، لكن فيها نظر. طيب، وقال فلا تخشوهم، تخشوا من الذين ظلم، مهما كان ظلمهم لا تخشى، ما دمت على حق لا تخافوا من أحد. نعم، واخشوني أتى بعد النهي بالأمر، لأنه كما يقال التخلية قبل التحلية. أزن الموانع أولا ثم أثبت. فأول فرق قلبك من كل خشية بغير الله، ثم مكن خشية الله من قلبك، فأنت أزل الشوائب حتى يكون المحل قابلا. فإذا كان المحل قابلا حينئذ يكون الوارد عليه واردا على شيء لا ممانعة فيه، فلا تخشوهم واخشوني. والأمر هنا كما سيأتينا إن شاء الله في الفوائد، الأمر واخشوني لأي شيء؟ للوجوب بلا شك. الواجب على المرء أن يخشى الله وحده. ولأتم نعمتي عليكم، إتمام الشيء بلوغ غايته. وقوله ولأتم معطوف على قوله لئلا يكون، نعم لئلا يكون للناس، ولأتم، أتم نعمتي عليكم، والإتمام بلوغ الشيء غايته، والغالب أنه يكون في الكمال. وقوله نعمتي، النعمة ما هي؟ هي ما ينعم به الإنسان، ويقال نعمة ويقال نعمة، لكن الغالب في النعمة أن تكون في الخير، والنعمة التنعم في غير من غير شكر، كما قال تعالى ونعمة كانوا فيها فاكهين. وقوله ولأتم نعمتي، لأتم نعمتي عليكم، هذه نزلت متى؟ متى نزلت ولأتم نعمتي عليكم؟
سورة البقرة بعد في أول الهجرة،
في أول الهجرة عند تحويل القبلة، يعني في السنة الثانية. ولا يعارضها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقد نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع. نعم لا تعارضها، لأن المراد في آية المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الإتمام العام في كل الشريعة، وأما هنا وليتم نعمتي عليكم في هذه الشريعة الخاصة، وهي استقبال الكعبة بدلا عن بيت المقدس، لأنه سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقلب وجهه في السماء ينتظر متى يؤمر بالتوجه إلى الكعبة. فهذه لا شك أنها من نعمة الله عز وجل أن أنعم على المسلمين بأن يتجهوا إلى هذا البيت الذي هو أول بيت وضع للناس، والذي كما قال بعض أهل العلم هو قبلة جميع الأنبياء، كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن الكعبة قبلة جميع الأنبياء، وأن اتجاه اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق هذا مما غيروا فيه من دينهم. وقول ولأتم نعمتي عليكم، أضاف الله تعالى النعمة إليه لأنه صاحبها، هو الذي يسديها ويوليها على عباده، ولولا هذه النعمة، هذه النعمة العظيمة ما بقي الناس طرفة عين. وانظر إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، في النعمة قال أنعمت عليهم، وفي الغضب ما قال صراط الذين غضبت عليهم بل قال المغضوب عليهم. نعم، وهي نظير قوله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ثم إن المغضوب عليهم الغضب على هؤلاء ليس من الله فقط بل من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه من الرسل وأتباعه. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، لعل هنا مش معنى
تعليم،
التعليم يعني ولأجل أن تهتدوا. والهداية كما مر علينا نوعان، هداية علمية وهداية عملية. ويقال هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فالهداية العلمية معناها أن الله يفتح على الإنسان من العلم ما يحتاج إليه في أمور دينه ودنياه، والعملية أن يوفق للعمل بهذا العلم. الأولى وسيلة والثانية غاية، الثانية غاية. ولهذا لا خير في علم بدون عمل، بل إن العلم بدون عمل يكون وبالا على من رزقه. وقوله ولعلكم تهتدون، هذه هي العلة الثالثة من هذه العلل. العلة الأولى ما هي؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منه. والعلة الثانية ولأتم نعمتي عليكم. والثالثة ولعلكم تهتدون، ولعلكم تهتدون. وهنا الهداية الشاملة للهداية العلمية والعملية، يعني علما وعملا. ووجه كونها شاملة أنهم ما علموا أن مرضاة الله سبحانه وتعالى بالتوجه للكعبة إلا بما علمهم الله، ثم إن الله وفقهم للاهتداء إليها. هل مانعوا؟ أبدا، بل إن أهل قباء أو قباء أتاهم الخبر وهم يصلون صلاة الفجر، وكان الإمام إلى الشمال والمأمومون إلى الجنوب، فأخبرهم بأن القبلة تحولت إلى الكعبة، فماذا صنعوا؟ توجهوا في صلاتهم إلى الكعبة، فصار الإمام نحو الجنوب والمأمومون نحو الشمال، وكلهم وجوههم إلى الكعبة. هذه هداية عملية عظيمة، لأن انتقال الإنسان إلى ما أمره الله به بهذه السهولة مع توقع المعارضات والمضايقات، وشدل عليه على قوة إيمانه وثقته بربه سبحانه وتعالى. وهكذا يجب على كل مؤمن إذا جاء أمر الله أن يمتثل الأمر، والله سبحانه وتعالى سيجعل له من أمره يسرا، لأن تقوى الله فيها التيسير الأمور. لا يقول والله هذا أخشى من المضايقات، أخشى أن الناس يعيرون، أخشى أن الناس يستهزئون بي، هذا لا يضر، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم. طيب، ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا، هذه أيضا منة ثالثة. رابعة، وجهت إلى المؤمنين، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني هذا داخل في قوله لئلا يكون ولأتم ولعلكم، كما أنكم أيضا، كما أنكم قد أرسل فيكم هذا الرسول النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. يعني معناه أن نعمة الله علينا توجه إلى الكعبة بدلا عن بيت المقدس أنها عظيمة، كما أن نعمته علينا بالرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، رسولا منكم، والإرسال بمعنى البعث، والبعث بمعنى الإرسال أيضا، يعني أنه مرسل من الله، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للعبادة. وكيف يعبد؟ نعم، بما شرع. وكيف نعرف أن هذا مما يرضاه الله أن نتعبده به، وهذا مما لا يرضاه؟ لا يمكن ذلك إلا بواسطة الرسل. لو أن الإنسان وكل إلى عقله في العبادة ما عرف يعبد الله، أليس كذلك؟ ولو وكل إلى عقله في العبادة ما اجتمع الناس على عبادة الله، لكان كل واحد يقول هذا هو الصواب ويمشي. ولو أن الإنسان وكل إلى عقله في العبادة ما كانت أمتنا أمة واحدة. نعم. فعلى كل حال لا يمكن لنا بمجرد عقولنا أن ندرك كيف نعبد الله. ومثل بسيط، لو قيل لك تطهر للصلاة ولم يبين لك هذا الطهور أو هذا الطهور، كيف تطهر؟ يجي واحد يمكن يقول التطهر لازم اني اطهر من الفهام الى الهام، نعم، ويجي واحد يقول ما اطهر الا الكف والجبهة والأنف والركبتين وأطراف القدمين، لأن هنا نبي أشهد السجود. ويجي آخر يكون عنده شكل ثاني، فلولا أن الله أبان لنا كيف نعبده ما عرفنا كيف نعبده. وهذه من نعمة الله بإرسال هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا كل شيء. ولهذا قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. حتى الطيور في السماء علمنا عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا عام في كل شيء، كل ما نحتاج إليه في أمور ديننا ودنيانا فقد علمنا إياه هذا الرسول. ولهذا قال: يتلو عليكم، وفي قوله منكم ما سبق، هل المراد منكم نسبا أو منكم جنسا؟ وقد سبق لنا أنه إذا قال من أنفسكم فالمراد الجنس، وإذا قيل منكم أو منهم فالمراد النسب. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والمؤمنون فيهم العرب وغير العرب. يتلو عليكم آياتنا، ما معنى يتلو؟ يقرأ عليكم آياتنا، فيأتي بها كما سمع. قال الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأنا فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ثلاث مراحل: جمع وقرآن بواسط جبريل، فإذا قرأنا فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه للناس كله. بيانه معنى ولا لفظا؟ لفظا ومعنى. ولهذا القرآن والحمد لله مبين لفظ ومعنى، ليس فيه شيء يشتبه على الناس إلا اشتباها نسبيا، بحيث يشتبه على شخص دون آخر أو في حال دون أخرى. زائدا على ما سبق، إذا كان زائدا على ما سبق، فأين ما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام خارجا عن الكتاب والسنة؟ لكن رجحنا أنه عام. الظاهر لي أن القول بأنه من باب تقرير ما سبق يعلمكم ما لم تكن تعلمون أنه أولى، نعم، لأنه لو قال قائل يعلمنا ما لم نكن نعلم من أمور الآخر، قلنا هو داخل في الكتاب والسنة، ما أخذ عنه مهما قدرت من التقريرات، وجدته داخلا في الكتاب والسنة، لكنه ذكر للتقرير وبيان النعمة لأنه يعلمنا ما لم نكن نعلم. إذن الأصل في بني آدم الجهل أو العلم؟ الأصل الجهل، لأن العلم وارد، فكل ما علمنا من علم فإنه بحقيقة وارد على الجهل، وهو مما يدل على نقص الإنسان، حيث كان الأصل فيه الجهل، ولكنه يتعلم بتعليم الله. وقوله يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، هذا ليس على عمومه، فإنه يخص منه ما ما لا يمكن الاطلاع عليه من علم الغيب. فعلم الساعة مثلا علمنا إياه، ما علمنا إياه مع أنه ما نعلمه، لا نعلمه، لأن هناك أشياء من أمور الغيب ما تعلم، حتى أقرب الأمور إلينا ما نعلمها وهي الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، فعلى هذا يكون ما لم تكونوا تعلمون، أي ما لم تكونوا تعلمون، لكن مما تحتاجون إلى العلم به، مما تحتاجون إلى العلم به. أما ما لا يمكن العلم به فإن هذا ما علمنا ولا علمنا، مثل أمور الغيب التي ما علمها الله، فعلم الساعة ونزول المطر وعلم المستقبل إلا ما أطلع الله عليه رسوله، وكذلك العلم بكيفية أسماء الله وصفاته، فإن هذا لا يمكن التصرف به. كل ما يتعلق بصفات الله فإنه لا يمكن الإحاطة بكيفيته. ولهذا قال الله تعالى لا تدركه الأبصار مع رؤيتها له، مع رؤيتها لله لكنها لا تدركه، وهذا في الآخر، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أخبرنا الله عن أفعال كثيرة من أفعاله، فالسؤال على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا ومجيئه الفصل بين عباده وغير ذلك من أفعاله. وهل نحن نعلم الكيفية؟ ما نعلم. أخبرنا الله تعالى عن نفسه أنه يعجب بقوله لا لا في القرآن قال عجبت ويفخرون، في قراءة ضم الشعر وهي قراءة صبية، قال عجبت ويفخرون. وكذلك أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الله كذا أنه يضحك، يضحك الله إلى رجلين. فهل يمكن لنا أن نتصور أو أن نبين هذه الكيفية؟ لا، لا يمكن أن نتصورها ولا أن نبين هذه الكيفية، لأن هذا مجهول، هذا مجهول لنا ولا يمكننا الإحاطة به. ثم قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تذكروني. أولا إعراب الآية اذكروني فعل أمر، قوله فيها نون الوقاية وياء المفعول به وواو الفاعل، قوله كم من كلمة في صارت؟ أربع كلمات، اذكروني أربع كلمات، فعل أمر واو فاعل نون الوقاية يا مفهوم. هذا فعل أمر جوابه أذكركم، لماذا تذكر الفعل؟ لأنه جوابا، لأنه كان جوابا للأمر. نعم، وهو قول اذكروني، فقوله تعالى اذكروني أذكر يعني عمل وجزاء. العمل ذكر الله عز وجل، والجزاء ذكر الله العبد. أيه أعظم؟ يعني كون الله يذكرك أعظم من كونك تذكره. ولهذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني تحبوا الله يحببكم الله، الجواب يحببكم الله، لأن هذا هو الغاية، الغاية هو القصد أن الله يحبكم أن تحب الله. ولهذا لم يأتي الجواب على الوجه المتوقع، الوجه المتوقع إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تحب الله، لكن الجواب يحبكم الله، لأن الشأن كل الشأن أن يحبك الله. هنا اذكروني هذا ذكر الإنسان لربه، لكن الشأن أذكركم، اذكروني أذكركم. وقوله اشكرهن أن تكتب جملة هذا اذكروني في الأمر، وبماذا يكون ذكر الله؟ يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، والأصل ذكر القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وذكر الله باللسان أو بالجوارح بدون القلب هو قصور، هذا هو الحقيقة، أن الذكر ذكر الله تعالى بالقلب. وكيف أذكره بالقلب؟ أذكره بالقلب أن الإنسان بقلبه ينيب إلى الله ويتوكل عليه ويرجوه ويخافه ويستحضر حبه وعظمته وغير ذلك، وهذا أمر لازم للإنسان. كذلك أيضا الإنسان يشاهد في الكون أشياء كلها من آيات الله، يشاهد الشمس بعظمتها وانتظامها وطلوعها وغروبها، وكذلك القمر، وكذلك النجوم، وكذلك الليل والنهار والأحوال، وتلك الأيام المداولة بين الناس إلى غير ذلك. فيستدل بهذه الأشياء على من؟ على من دبر هذه الأشياء وخلق هذه الأشياء. وكل شيء منها له دلالة خاصة، منها ما يدل على العظمة، ومنها ما يدل على قوة السلطان، ومنها ما يدل على الحكمة، وهي كلها حكمة، لكن بعضها أخص من بعض في الدلالة. طيب بالكم، هذا ذكر الخلق في المحبة والتعظيم والإنابة والخوف والرجاء والتفكر إلى غير ذلك. ذكر الله باللسان يشمل الذكر المعروف مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله والله أكبر وما أشبه، ويشمل قراءة القرآن، ويشمل الدعاء، ويشمل كل قول يقرب إلى الله عز وجل، لأن كل قول يقرب الله إلى الله فهو من الطاعة، والطاعة مأمور به، وفاعل الطاعة يستشعر أنه يفعلها بأي شيء طاعة لله وتقربا إليه. إذن سيكون هذا ذكرا، يكون هذا ذكرا لله عز وجل. وإذا جعلنا الذكر بهذا المعنى العام أمكن للإنسان أن يجعل جميع أقواله ذكرا لله إذا وفقه. ولهذا يمكن أن تكون طاعة الذاكرين أن تكون قصدي عادة الذاكرين عبادة، وأن تكون عبادة الغافلين عادة، كل هذا من النية. يكون الذكر بالجوارح، الذكر بالجوارح، كيف الذكر بالجوارح؟ القيام بالصلاة والركوع والسجود والجهاد والزكاة، كلها ذكر لله، لأنك عندما تفعلها تكون طائعا لله، وحينئذ تكون ذاكرا لله بهذا الفعل. ولهذا قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. قال بعض العلماء: ولما تضمنته من ذكر الله أكبر. وهذا أحد القولين في هذا الكتاب الآية. وهذه المسألة يجب أن نعرف أن المعاني إذا قرنت مع غيرها كثرت بخاصتها، وعند الإطلاق تشمل. مثلا عندنا الفقير والمسكين إذا قرن كثر كل واحد بما تقصده، البر والتقوى إذا قرن جميعا كثر كل واحد بما تقصده، وإذا أخرج أحدهما كمل الآخر. الذكر عند الإطلاق. أما إذا قلنا هذا الرجل قرأ القرآن وذكر الله، ما يكون هنا قراءة القرآن خاصة والذكر خاص. وقوله تعالى: فاذكروني أذكركم، أذكركم هل هي من صفات الله؟ وهل هي من الذاتية؟ وهل هي من الإيجابية أو الخصوصية؟ الجواب عن الأول، الجواب عن الأول، من صفات الله ولا لا؟ من صفات الله. وعن الثاني هل هي ذاتية أو فعلية؟ فعلية. وعن الثالث إيجابية أو سلبية؟ إيجابية. كذا؟ وقوله اذكروني أذكركم هنا مطلق، ولكن يتبين من صيغة الأمر والجزاء أن يكون الجزاء من جنس العمل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فاذكروني أذكركم، فيها قراءة فاذكروني أذكركم، فاذكروني بفتح الياء لأن يعني المتكلم يجوز إسكانها وفتحها وحذفها تخفيفا، لكنها في القرآن تتوقف على السماع، إنما من حيث اللغة العربية يجوز فيها الفتح والإسكان والحذف، لكن بالنسبة للقرآن تتوقف على السماع، وهنا فيها قراءة تذكروني أذكركم. وضمنته من ذكر الله أكبر، وهذا أحد القولين في هذه الآية. وهذه المسألة يجب أن نعرف أن المعاني إذا قرنت مع غيرها فسرت بخاصتها، وعند الإطلاق تشمل. مثلا عندنا الفقير والمسكين إذا قرن فسر كل واحد بما خص به، البر والتقوى إذا قرن جميعا فسر كل واحد بما خص به، وإذا أفرد أحدهما كمل الآخر. الذكر عند الإطلاق، أما إذا قال مثلا هذا الرجل قرأ القرآن وذكر الله، ما يكون هنا قراءة القرآن خاصة والذكر خاص. وقوله تعالى فاذكروني أذكركم، أذكركم هل هي من صفات الله، وهل هي من الذاتية، وهل هي من الإيجابية أو التثنية؟ الجواب عن الأول، الجواب عن الأول من صفات الله ولا لا؟ من صفات الله. وعن الثاني هل هي ذاتية أو فعلية؟ فعلية. وعن الثالث إيجابية أو سلبية؟ إيجابية. كذا. وقوله اذكروني أذكركم هنا مطلق، ولكن يتبين من صيغة الأمر والجزاء أن يكون الجزاء من جنس العمل، ولهذا جاء في الحديث الصحيح من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فاذكروني أذكركم، فيها قراءة تذكروني أذكركم، تذكروني بفتح الياء لأن يعني المتكلم يجوز إسكانها وفتحها وحذفها تخفيفا، لكنها في القرآن تتوقف على السماع، إنما من حيث اللغة العربية يجوز فيها الفتح والإسكان والحذف، لكن بالنسبة للقرآن تتوقف على السماع، وهنا فيها قراءة تذكروني أذكركم. وقوله واشكروا لي ولا تكفرون، اشكروا فعل أمر من شكر، وقد اختلف أهل العلم بالعربية هل اشكروا لي هي اشكروني أو غيرها، فقال بعضهم إنها هي هي، وأن شكر تتعدى بنفسها وتتعدى باللام، فيقال شكره ويقال شكر له، وقال بعضهم إنها ليست بمعناها، وأن شكر تتعدى بنفسها دائما، وأن المفعول هنا في نحو اشكروا لي محذوف، يعني اشكروا لي ما أنعمت عليكم، ما أنعمت عليكم أو نعمتي أو ما أشبه ذلك. والخلاف في هذا لا يترتب عليه كبير فائدة، لأن الجميع متفقون على أن المراد بهذا الأمر القيام بشكر الله عز وجل، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه. والشكر يكون بالقلب، ويكون باللسان ويكون بالجوارح، ولا يكون إلا في مقابلة نعمة. طبالك. فسببه أخص من سبب الحمد، ومتعلقه أعم من متعلق الحمد. أرجو أن تنتبه. الحمد يكون باللسان، لكن سببه كمال المحمود وإنعام المحمود. فإذا كان سببه إنعام المحمود كان من الشكر عن الحمد. أما الشكر فإن سببه واحد. ما هو؟ النعمة، نعمة المشكور. أما متعلقه فثلاثة، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. تبارك من الفرق بين الحمد والشكر، أكثر الناس ما يعرفون الفرق بينه، فيختلفان إذن من حيث السبب، ويختلفان من حيث المتعلق. سبب الحمد مش قلنا؟ كمال المحمود وإحسان المحمود، فالله جل وعلا يحمد على كماله وعلى إنعامه. وسبب الشكر النعمة، نعمة المشكور. أما المتعلق فالحمد يكون باللسان فقط، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. وعليه قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيدي هذا الشكر بالجوارح، لساني باللسان يعني القول، والضمير المحجبة القلب. طيب، ما هو الشكر بالقلب؟ الشكر بالقلب أن يقر الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من الله عز وجل، فيحب الله سبحانه وتعالى لهذه النعمة. ولهذا ورد في الحديث: أحبوا الله لما يغدوكم به من النعم. فإن الإنسان إذا شعر بأن هذه النعمة من الله أحب الله، لأن النفوس مجبولة على محبة من يحسن إليها. هذا تعلق الشكر بالقلب. تعلقه باللسان التحدث بنعمة الله لا افتخارا بل شكرا. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. تجوالكم. أما الشكر بالجوارح فأن يقوم الإنسان بطاعة الله، ويصرف هذه الطاعة لما جعلت له، قصد هذه النعمة، ويصرف هذه النعمة لما جعلت له، فإن هذا من شكر النعمة. وقوله تعالى: اشكروا لي، على القول بأن شكر تتعدى بنفسها واللام، لا إشكال في الموضوع، لأن المعنى اشكروا لي واشكروني واحد. أما على القول الثاني أن شكر تتعدى بنفسها، فاللام هنا للإخلاص، إخلاص يعني اشكروا لي لا لغيري، فيكون هنا بيان المشكور له، بيان المشكور له وهو الله عز وجل، لأنه هو أهل الشكر. وقوله: ولا تكفرون، أصله لو قال قائل: كيف ولا تكفرون لا ناهية، وهنا جاءت النون مع أنها من الأفعال الخمسة؟ فالجواب أن النون هنا للوقاية وليست نون الإعراب. ومثله قوله تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، ولا يستعجلوني، ها؟ يستعجلوني، فلا يستعجلوني، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فالنون هنا للوقاية. وقول: ولا تكفرون، أي لا تجحدوني أو تجحدوا نعمتي، بل قوموا بشكرها وإعلانها وإظهارها. ولهذا إذا أنعم الله على عبده نعمة فإنه يحب منه أن يرى أن ترى أو أن يرى أثر نعمته عليه. إذا أنعم الله عليه بعلم فإن الله يحب من هذا العالم أن يظهر أثر هذه النعمة عليه، أولا على سلوكه هو بنفسه، فإنه بحيث يكون معروفا بعلم يقوم ويعمل بما علم. الثاني من ظهور العلم بالتعليم، يعلم الناس ما استطاع، وليس بلازم أن يعلمه في حلقات، قد يعلم شخصا يصلي إلى جنبه فيخل بأمر من الأمور في الصلاة فيعلمه، هذا من طرق التعليم. نعم. الثالث من آثار نعمة العلم أن يدعو الإنسان إلى الله على بصيرة، أن يدعو الله على بصيرة، بحيث أنه في كل مجال يمكنه أن يتكلم بالدعوة إلى الله يتكلم بقدر ما يستطيع، حتى في المجالس الخاصة، فيما إذا دعي إلى عزيمة مثلا ورأى من المصلحة أن يتكلم فليتكلم. وكان بعض أهل العلم فيما سلف وفيما حضر، بعض الناس من أهل العلم يكون معه كتاب، إما معه بنفسه أو مع أحد من تلاميذه، فيقرأ على الكتاب على الحاضرين ويستفيد ويفيد، وهذا طيب إذا علم من الناس قبول هذا الشيء بأن يكون قد عودهم على هذا وصاروا يترقبونه منه. أما إذا لم يعودهم فإنه قد يثقل عليهم بهذا، ولكن من الممكن أن يفتح المجال بإرادة يريده، سؤال مثلا حتى ينفتح المجال للناس ويسألون وينتفعون، لأن بعض طلبة العلم تذهب مجالسهم كمجالس العامة لا ينتفع الناس بها، وهذا لا شك أنه نقص، وإن كانوا قد لا يهتمون لكنه نقص. فالذي ينبغي لطالب العلم حتى وإن لم يسأل أن يورد هو سؤالا لأجل أن يفتح الباب للحاضرين فيسألوه. وقد جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أنه ما علم جبريل، الذي يجيب من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لماذا جعله معلما؟ لماذا جعله معلما وهو أسأل؟
لأنه
سأله بسبب سؤاله صار العلم. نعم، لأنه تسبب لهذا العلم، لأنه تسبب لهذا العلم. المهم أننا نقول: ولا تكفرون، إنه من كفر النعمة أن لا يظهر أثرها على من أنعم الله عليه، فإنه ينبغي الإنسان لا يسترها، لأن الكفر في الأصل هذه المادة كافرة، مش أصلها في اللغة الستر، ومنه الكفر اللي يسميها العوام الكافور حق النخل، ها؟ لأنه يسر الثمرة. فالإنسان الذي لا يرى عليه أثر النعمة هو في الحقيقة ما أظهرها ولا بل جحدها. واشكروني ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. تقدم لنا ولا بأس من إعادته أن الكلام إذا صدر بالنداء فهو دليل على الاهتمام به، لأن النداء يوجب التفات المخاطب إلى مناديه. واضح ولا لا؟ طيب. وسبق لنا أن الله تعالى إذا صدر الحكم أو الخبر بوصف الإيمان كان ذلك دليلا على أن التصديق به إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان، وعلى أن التزامه إن كان حكما من مقتضيات الإيمان. إن كان خبرا مثل هذه، مثل الآيات التي تبين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء، هذا خبر. والحكم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فالمهم أنه إذا صدق الكلام بوصف الإيمان دل ذلك على أن التزامه إن كان حكما من مقتضيات الإيمان، وتصديقه إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته أو تكذيبه نقص في الإيمان، نقص في الإيمان. طيب، كذلك أيضا تصدير الشيء بالإيمان بوصف الإيمان هو في الحقيقة من باب الإغراء، من باب إغراء المخاطب بالتزام الحكم أو تصديق الخبر، كأنه يقال له: يا أيها الذين آمنوا، لإيمانكم ولكونكم مؤمنين افعلوا كذا وكذا، أو لا تفعلوا كذا وكذا، أو سيكون كذا وكذا فصدقوا. مثل ما تقول للإنسان: يا رجل. ما معنى يا رجل؟ يعني أن مقتضى رجولتك أن تتجنب هذا الشيء، أو أن تقوم بهذا الشيء، أو ما أشبه ذلك. يا مؤمن، هذا إغراء، يعني لإيمانك افعل كذا أو اترك كذا. يا أيها الذين آمنوا، استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بها، أي اجعلوها عونا لكم، بالصبر أي اجعلوا الصبر عونا لكم، والصلاة. الصبر في اللغة الحبس، ومنه قولهم: قتل فلان صبرا، أي حبسا. وفي الاصطلاح هو حبس النفس، رحمك الله، حبس النفس على ما ينبغي أن تكون عليه أو عما ينبغي أن لا تكون عليه. فهو ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على طاعة الله يحتاج إلى مكابدة من وجهين: من وجه التعب النفسي والتعب البدني، التعب النفسي والتعب البدني. الصبر على الطاعة يكابده الإنسان من وجهين: تعب النفسي والبدني. النفسي إنك تجده يجاهد نفسه على فعل الطاعة، والبدني يتعب، يتوضأ في أيام السبيرات، ويخرج إلى المساجد في الظلمات، ويركب المشقات للوصول إلى بيت الله، وهكذا. الصبر عن المعصية وش يتضمن؟
صبر نفسه.
التعب النفسي فقط، لأنه كف، ما عليك تعب، اترك هذا الشيء فقط. ففي التعب نفسي، البدن ما تحرك ولا شيء، بس طلب منه أن يكف، إذن فهو تعب نفسي، تعب نفسي. ولاحظوا أنه قد يكابد الإنسان من التعب النفسي على ترك المحرم أكثر مما يكابده على تعب النفس في الشيء المأمور به، أي في الطاعة. وطبالكم يا جماعة، يعني قد يكون هناك داع قوي لفعل هذه المعصية، يكون مكابدة الإنسان التعب النفسي في تركه أمرا شديدا وشاقا، ويكون فعله للطاعة ولو كانت أفضل أهون عليه من الناحية النفسية. ثم القسم الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة. فيه معاناة نفسية ولا بدنية؟ الأقدار المؤلمة، الأقدار المؤلمة فيها
نفسي وبدني، صار في مرض كسر،
إيه ما خالف، لكن هذا مهم من فعله، يعني يكون يتألم بالكسر أو ما أشبه ذلك مهم من فعله، لكن غالبا فيه معاناة نفسية، تعب نفسي، لأن الإنسان قد يرى أنه من التفريج عن نفسه أنه يلطم خده ولا يشف ثوبه ولا ينتف شعره ولا ما أشبه ذلك، قد يخفف عنه وإن كان هذا من الشيطان، لكنه يصبر نفسه عن هذا الأمر، فهذا تعب نفسي. أي الأنواع الثلاثة أفضل؟ الطاعة، الصبر على الطاعة، أو عن المعصية، أو على أقدار الله المؤلمة؟ الصبر على الطاعة أفضل نعم وأقرب إلى الله. ولهذا تجدون من الطاعات ما هو من فرائض الإسلام، فرض أركان الإسلام كلها أفعال طاعات، لكن المنهيات غير الشرك ما تصل إلى هذا الشيء. فلهذا نقول الصبر على الطاعة أفضلها، ثم الصبر عن المعصية لأنه اختياري وفعلي، أنت تقدر تفعل ولا تفعل. الصبر على الأقدار المؤلمة هو أدناه، وذلك لأن الإنسان كما قال بعض السلف إما أن يصبر صبر الكرام أو يسلم سلو والبهاء. يعني هو لو مثلا تضجر وعجز عن الصبر الآن حين المصيبة آخر ماله غصنا عليه بيصبر يسلو ولا كأنها صارت. يوسف عليه الصلاة والسلام كان له عدة أنواع من الصبر، نشوف هو عنده الصبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الأقدار المؤلمة. صبره على الأقدار المؤلمة ظاهر أولى على ما فعل به إخوته وما كادوا له، وصبره عن المعصية ظاهر أيضا حين دعته امرأة العزيز إلى نفسها، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذه حين فزع إليه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. شوف لما لجأ إلى الله عز وجل بصدق ماذا كانت النتيجة والجواب؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. سبحان الله العظيم. خليك الإنسان دائما تلجأ إلى الله عز وجل، وأحيانا يكون مع الإنسان غفلة عن الله ثم يصاب بالمصيبة ليلجأ إلى الله حتى يذكر، لأن الإنسان مع كثرة النعم وعدم المصائب ينسى ويستمر في هذه الأشياء في هذه النعم يمشي معه ويغفل، لكن إذا أصيب بنكبات حينئذ يرجع إلى الله عز وجل ويصبر. موسى يوسف عليه الصلاة والسلام لجأ إلى الله فأجاب الله دعوته فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. طيب هل له صبر على الطاعة؟
نعم. وش صبر على دعوة الله في السجن جلس يدعو الله عز وجل وصبر وطلب تركية عرضه عليه الصلاة والسلام، وأيضا
لا
يأخذ
أخاه
في
دين
الميت
إلا
إن شاء الله.
يعني عدة مسائل، وكذلك أيضا قيامه بالملك وتنظيمه.
توفني مسلم والحمد.
نعم كل هذه من ما الصبر على الطاعة. طيب واستعينوا بالصبر، وأيضا استعينوا بالصبر على مشاق الأمور ومكابداتها. وما أحسن أن يكون الإنسان صابرا منتظرا للفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. لأنه إذا كان منتظر للفرج هان عليه الصبر، لأنه يؤمل أن الأمور ستزول وأن دوام الحال من المحال، فإذا كان يؤمل الأجر في الآخرة ويؤمل الفرج في الدنيا هان عليه الصبر كثيرا. وهذه لا شك أنها من الخصال الحميدة التي جاء بها الإسلام، وهو أيضا دليل على أن الأمور تسهل شوبه بالصبر. مهما بلغت بك الأمور اصبر فتهون. ولهذا جعل الله تعالى الصبر عونا فقال استعينوا بالصبر. كذلك بالصلاة، الصلاة أي صلاة؟ مش الصلاة الدعاء،
لا
الصلاة الشرعية. ولهذا كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الصلاة من أكبر العون على الأمور. لماذا؟ لأن المصلي يقف بين يدي حبيبه سبحانه وتعالى، بين يدي الله، فينسى كل ما سواه. ولكن ترى هذه صلاة الأوابين، ما هي صلاة اللاعبين. نعم صلاة الأوابين لا صلاة اللاعبين، نسأل الله يتوب علينا. إذا وقف بين يدي ربه نسي كل شيء، فأقبل عليه واطمأن به وصار له في قلبه نور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور. هذا الفرح والسرور والانشراح يهون عليك الأمور ولا لا؟ طبعا يهون عليك، قطعا، مو طبعا، قطعا يهون عليك الأمور. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. يهون عليك الأمور فتسهل عليك الصعاب. ثم إن في نفس الصلاة أيضا أمكنة للدعاء، تدعو الله تعالى على أن يعينك على هذه الأمور، فتكون الصلاة نفسها عونا، وما تتضمنه من الدعاء أيضا عونا، فيستعين الإنسان بها على كل مهماته وملماته. فالصلاة أمرها عظيم لمن أتى بها على الوجه المشروع، لكن مع الأسف أننا أضعنا الصلاة، نسأل الله يتوب علينا. ندخل فيها ونخرج منها ونحن على ما دخلنا، بل إنها بعض الناس لا تزيده من الله إلا بعدا، نسأل الله السلام. نعم. إذن الاستعانة بالصلاة أمر أمر الله به، أمر الله به. افرض مثلا أنك كنت في ضائقة من أهلك، ضاقت عليك الدنيا، المرأة تبي والولد يبي وما أشبه ذلك، فتوضأت واتجهت إلى الله وكنت تخاطبه بكلامه وتدعوه بحاجاتك، تنسى، فتخرج وكأن الدنيا كلها أمامك واسعة ونور يتلألأ، فتسهل عليك الأمور وتهون عليك. والذي أمرنا بذلك استعين بالصبر والصلاة، هو عالم بذلك سبحانه وتعالى، عالم به وهو رحيم بنا. لولا أن هذا الدواء ناجح وناجع ما أمر الله به: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم نعم، في سبيل الصلاة إن الله مع الصابرين. نعم.
الحديث هنا قد ضعف، يعني
أيهن
إن كان رسول صلى الله عليه وسلم أمره فزع على الصلاة، لكن تشهد بالآية
هي. نعم، الآية تشهد له، وأشوف من يستدلون به شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير كلهم يستدلون به: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إن الله مع الصابرين، هذه بشرى عظيمة لمن صبر. إن الله مع الصابرين، ولم يقل مع المصلين. لماذا؟
إن الصلاة من الصبر.
لأن الصلاة طاعة، وقلنا إن من أقسام الصبر الصبر على طاعة الله، هذا وجه. الوجه الثاني أن الصبر أشق بالاستعانة به من الصلاة، لأن الصبر مر يا جماعة، الصبر مر، الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. نعم، فهو مر يكابده الإنسان ويعاني ويحصل له انفعالات، نعم، ويتغير دمه ووجهه ويصابر ويكابر، نعم، حتى إنه يكاد من يراه يقول هذا مريض. فلهذا جاءت المعية للصابرين: إن الله مع الصابرين. نعم. وجواب ثالث أنه إذا كان مع الصابرين فهو مع المصلين من باب أولى، بدليل أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان المصلي يناجي ربه، وأن الله قبل وجهه وهو على عرشه سبحانه وتعالى. نعم. فعلى هذا يكون الجواب من ثلاثة أوجه. إذا قال قائل: لماذا لم يكن في الآية إن الله مع الصابرين والمصلين؟ فالجواب: عدنا الوجه الأول يا حسين. نعم، من الصبر، فتكون داخلة فيه. والوجه الثاني مصطفى:
الصبر أعلى.
هذا اللي قال حسين، سبحان الله،
ان الصبر اشق من الصلاه.
اي نعم، ان مكابده الصبر اشق، فلهذا جاءت المعيه للصابرين لينشطوا على هذا الامر. الوجه الثالث:
نعم، ان الله اذا كان مع الصابرين فهو من باب اولى مع المصلين،
فهو مع المصلين من باب اولى كما جاءت به السنه. تباركم يا جماعة. أنا في ظني إن هذه الأوجه الثلاثة يمكن أنا أدورها بعد أيام ما ألقاها، يمكن أنا أدورها ما ألقاها، لأن أحيانا يعني الإنسان مع الشرح يمكن يعني يجيب الله له أشياء ما كان تخطر على بالي، نعم، وتطلبها في يوم من الأيام ولا رايح. أنت محرص على هذه المسائل. طيب عندنا إن الله مع الصابرين، هذه المعية خاصة ولا عامة؟ هذه خاصة، لأن كل معية تضاف إلى سبب يقتضيها فهي معية خاصة، كل معية تضاف إلى سبب يقتضيها فهي معية خاصة. إن الله مع المتقين أضيفت إلى التقوى وسبب، مع الصابرين مع المحسنين مع المتقين وما أشبه ذلك. أما المعية المطلقة التي يقصد بها إحاطة الله عز وجل بخلقه علما وقدرة وسمعا وبصرا، هذه تسمى معية عامة لأنها ما قيدت بأحد بل هي عامة، ولها أمثلة كثيرة في القرآن، منها ما هو عام لجميع الخلق، ومنها ما خصص بقوم تهديدا لهم. مثال العامة لجميع الخلق قوله تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم يوم القيامة، إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة، عام ولا خاص؟ عام. عام أي ثلاثة يتناجون، مؤمنين كافرين فجار أبرار أليهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وكذلك قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه عامة، وقد تكون خاصة لكنها لا تقتضي النصر والتأييد وإنما تقتضي التهديد، فهي من قسم العام المقيد، كما في قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هنا لا شك أنه ليس المراد معهم بالنصر والتأييد. لماذا؟ لأنهم لا يستحقونه، لأنهم لا يستحقونه، لكن المراد تهديدهم بهذه الإحاطة، تهديدهم بهذه الإحاطة. ثم إن الذي الخاصة عندنا الآن خاص عامة مطلقة وعامة مقيدة بقوم للتهديد. الخاصة أيضا تنقسم إلى قسمين: مقيدة بوصف ومقيدة بشخص. المقيدة بوصف مثل مع الصابرين مع المتقين إلى آخره، والمقيدة بشخص كقوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقوله لنبي عليه الصلاة والسلام حاكيا عنه أنه قال لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. ثم هذه المعية بأقسامها لا تقتضي أن يكون الله تعالى حالا في الأرض، فهي ليست معية حلول واختلاط، لأن ذلك أمر مستحيل على الله عز وجل، ولم يفهم أحد هذا الفهم إلا من اجتالته الشياطين فأخرجته عن فطرته، وإلا من كان جاهلا باللغة العربية أيضا، فلا أحد يتصور هذا التصور أو يقول هذا القول إنها معية حلول وأن الله سبحانه وتعالى معنا في المكان إلا من جهل الله عز وجل ولم يقدره حق قدره، وكذلك أيضا جهل المعنى في اللغة العربية. أرجو تنتبهوا لهذا الأمر، لأنه أمر مهم. فالذين فهموا هذا الفهم هم الجهمية والمراد قدماؤهم، لأن متأخر الجهمية تركوا هذا المسلك وسلكوا مسلك التعطيل المحض، حيث قالوا إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل إلى آخر ما تقدم لنا في العقيدة. لكن متقدميهم كانوا يقولون بالحلول. ومن الغرائب أو من العجائب، والعجائب جمة، أن هؤلاء القوم يقولون إن الله معنا في الأرض والعياذ بالله، وينكرون أن يكون في السماء، ينكرون أن يكون في السماء. فانقلبوا بعقولهم رأسا على عقل. ثم جاء قوم تكيسوا فتكايسوا فقالوا إننا نقول إن الله معنا في الأرض وهو على عرشه في السماء، يريدون بزعمهم الجمع بين النصوص، ولكنهم في الحقيقة تكايسوا ونكسوا على رؤوسهم، لأن هذا ليس جمعا بين النصوص، بل هذا في الحقيقة إبطال للنصوص، إبطال للنصوص. فكيف يكون الله عز وجل فوق عرشه بذاته وفي الأرض بذاته؟ هذا ممكن؟ غير ممكن أبدا، إلا أن يقول والعياذ بالله بتعدد الخالق.